بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وختم به أبواب النبوة والرسالة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يشملني وإياكم برحمته، وأن يرزقنا رحمة من عنده يبيض بها وجوهنا، ويزكي بها أعمالنا، ويشفي بها أسقامنا، ويقضي بها ديوننا، ويرفع بها درجاتنا، ويعصمنا بها من كل سوء ومكروه. أيها الأحبة، ما زال الحديث يتواصل معكم في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وقد وقف بنا الحديث عند قوله عليه رحمة الله:
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
هذه الأحاديث الثلاث ساقها ابن حجر رحمة الله عليه ليبين الحكم في الحجامة للصائم، وسيأتينا تفصيل المسألة والأقوال والأدلة فيها، لكننا نبدأ بالحديث الأول، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا الحديث أيها الأحبة أخرجه البخاري من طريق معل بن أسد عن أيوب أي السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاهما، وقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وجماعة من أئمة الحديث، وخالفوا فيه الإمام البخاري الذي صححه وأخرجه في صحيحه. والسر في هذه المسألة أن جميع من رواه عن عكرمة رووه بلفظ احتجم وهو محرم، ومنهم أئمة تلامذة عكرمة كخالد الحذاء وهشام ابن حسان وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى، كلهم رووه بلفظ احتجم وهو محرم، وهذا اللفظ يدل على جواز الحجامة للمحرم وما يترتب على ذلك من حلق بعض شعر الرأس. أما لفظ احتجم وهو صائم فقد انفرد به أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، واختلف فيه تلامذته عنه، فمرة رووه موصولا ومرة رووه مرسلا، ولذلك ضعفوا هذا الحديث، وممن ضعفه الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال إنما تركه مسلم من أجل ما قيل في هذا، أي في هذا الاختلاف على أيوب. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن اللفظة لا تستقيم ولا تصح، لأنها جاءت احتجم وهو محرم صائم كما في صحيح مسلم في شهر الصوم، ولا يعلم أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، بل كل عمراته الأربع كانت في ذي القعدة، كانت في ذي القعدة، فاللفظ لا يسلم. وأما حديث أفطر الحاجم والمحجوم فرواه 14 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقوى ما ورد من ذلك حديث ثوبان وحديث رافع ابن خديج وحديث شداد ابن أوس الذي جاء به المصنف، وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن شداد ابن أوس، وهذا إسناد لا مطعن فيه، وقد صححه الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم كعلي بن المديني وإسحاق وغيرهما. أما الحديث الثالث وهو حديث ابن عباس أو حديث أنس رضي الله عنه أول ما كرهت الحجامة، فهذا الحديث في الحقيقة لم يخرجه أحد من أهل الكتب المسندة إلا الدارقطني، وإن كان قد قواه لكن هو جاء من طريق ليس فيه حقيقة يعني علة ظاهرة، إنما العلة فيه خفية. يرويه خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثوبان عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، وخالد بن مخلد فيه ضعف. أما عبد الله بن المثنى فضعفه أبو داود والنسائي، وقال ابن معين له مناكير، فالحديث فيه ضعف وعلة خفية كما بينه حذاق علماء الحديث. من هنا أيها الأحبة نخلص إلى الكلام على هذا الحديث من ناحية الدراية، فنقول الحجامة لا شك أيها الأحبة أنها دواء وشفاء، وقد جاء فيها أكثر من 20 حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجامة ملخص فكرتها إخراج الدم الفاسد عن طريق الجلد لا عن طريق العرق، فإخراج الدم الفاسد من العرق يسمى فصد، وإخراجه من الجلد يسمى حجامة. فالحجامة ورد فيها أحاديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي في الصحيح الشفاء في ثلاث: شرطة محجم ولعقة عسل وكية نار وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجامة من أمثل أدويتكم، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: خير أدويتكم الحجامة، وقال عليه الصلاة والسلام: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا وأوصوني بالحجامة. فالحجامة لها فائدة عظيمة، ولذلك جاء في الحديث الحسن: إذا هاج الدم على أحدكم فليحتجم، لا يتبيغ الدم على أحدكم فيقتله. والمعنى في ذلك أن الدم الفاسد إذا كثر في الجسم قد يؤدي إلى أضرار مهلكة، فينبغي للإنسان أن يخرجه عن طريق الحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الحجامة في بعض الأيام لها ميزة على غيرها، فقال: الحجامة في 17 و19 و21 شفاء من كل داء. قال ابن تيمية: والسر في ذلك أن الدم يتبع القمر، فكلما كبر القمر ازداد هيجانه وغليانه، فخير ما تكون الحجامة فتوره بعد غليانه، وذلك في يوم 17 أو 19 أو 21. حقيقة الحجامة عند الحاجة إليها ووجود مقتضاها من ألم أو فك أو صداع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أمثل الأدوية والأشفية، وقد أثبت ذلك العلم الحديث. لكننا نؤكد على ثلاثة قضايا. القضية الأولى، نؤكد على مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها، وهي أن الحجامة ينبغي أن تكون من ماهر عالم، لأنه إذا تمطى هذه المهنة من لا يحسنها أضر أكثر مما نفع. ولذلك جاء الشرع لينهى عن يعني الانخراط في هذا المجال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كسب الحجام خبيث. كيف يقول هذا وهو الذي أعطى أبا طيب أو أبا طيبة دينارا؟ قال العلماء: الحجام لا يشارط، يأخذ ما يعطى، أما إذا اشترط ففي أجرته كراهة. إذن القضية الأولى، ينبغي ألا يمتهن هذه المهنة إلا حاذق، وتكون آلاته نظيفة ومعقمة، لأن الدم أكثر ما ينقل الأمراض. وأنتم أيها الإخوة الآن تسمعون عن أمراض خطيرة جدا كالإيدز والزهري والسيلان وبعض السرطانات، عافاني الله وإياكم، أكثرها ينتقل عن طريق الدم. فإن لم تكن هذه الآلات المستخدمة في الحجامة نظيفة أو جديدة أو معقمة، ربما كان الضرر بها أكثر من النفع. القضية الثانية، ينبغي أن لا يلجأ إلى الحجامة إلا عند الحاجة. أما من لا يحتاج إليها ولا يجد ألما ولا يحس بشيء وليس من عادته أن يحتجم فلا يحتجم، أما من كانت له عادة في الحجامة أو يشتكي كما قلت لكم من بعض الأمور، فإن الحجامة بإذن الله شفاء، وشفاء وأي شفاء. القضية الثالثة، ينبغي أيها الأحبة أن نعلم أن الحجامة طب نبوي جاءت به الأحاديث الصحيحة، فإنكار هذا الأمر والتهجم عليه واطراح الأحاديث الصحاح شيء خطير، قد يفضي بالإنسان إلى أمور لا تحمد. فالواجب التأدب مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل ما تكون الحجامة على الريق، لماذا؟ لأن الدم بعد ما زال لم يتحرك ولم ينتشر. الصائم إذا احتجم لا شك أن الجسم يقوى بالطعام والشراب، ويضعف إذا خرج منه الدم وينهك ويجهد، والصائم أحوج ما يكون إلى الاحتفاظ بصحته وقوته. ولذلك جاء الكلام على حجامة الصائم، وللعلماء في هذا قولان مشهوران. القول الأول أن الحجامة لا تفطر، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله على الجميع، وهو مروي عن أنس وابن عباس وجماعة من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي سعيد وغيرهم رضي الله عن الجميع. القول الثاني أن الحجامة للصائم تفطر، وهذا قال به أبو موسى الأشعري، ورواه الحسن البصري عن جماعة غير مسمين من الصحابة، وممن قال به من الأئمة الإمام أحمد في ظاهر مذهبه وسفيان وإسحاق وجماعة من أهل العلم، وهو القول الصحيح في المسألة، وهو القول الصحيح في المسألة أن الحجامة تفطر الصائم، لأن الحديث جاء صحيحا صريحا لا مطعن فيه: أفطرت الحاجم والمحجوم. أما الحديث الأخرى فلا تسلم من اعتراض، حديث ابن عباس احتجم وهو محرم كما قلت لكم أنكره الإمام أحمد وقال هو وهم من أصحاب أيوب، حديث إنما كرهت من أجل الضعف إنما هو ثابت من قول أنس، حديث
ورخص للصائم في الحجامة الصحيح أنه من قول أبي سعيد. إذن القول الأقوى في المسألة أن الحجامة تفطر الصائم. جيد، تبقى مسألة أخرى، لماذا يفطر الحاجم والمحجوم؟ الحاجم يفطر لأن طريقة الحجامة كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشفط بالهواء، فلا يأمن دخول الدم في حلقه فيفطر. وأما المحجوم فلأنه فقد قوته وفقد حيويته بخروج الدم، ولذلك يفطر، ولذلك ينهى الصائم عن الحجامة. هل يقاس على هذه المسألة كل خروج دم؟ نقول لا، إنما يقاس على الحجامة ما كان مثلها كالتبرع بالدم، فإنه مثل الحجامة يفطر. فإذا كان عند الإنسان حالة طارئة فيها إنقاذ معصوم، قلنا له تبرع وفيه إنقاذ معصوم وصم يوما مكانه. وأما إذا كان بالإمكان تأخيره إلى المغرب وبعد المغرب، فالأولى أن يؤخر التبرع بالدم إلى وقت الإفطار. أيضا هل يقاس عليه أخذ عينة للتحليل أو خروج دم يسير كدم الجرح أو دم خلع الضرس؟ لا يقاس على الحجامة، لأن الدم فيها قليل، خروجه لا ينهك الدم. هنا مسائل حقيقة ينبغي أن نناقشها، وهي من النوازل التي يحتاج إليها الناس، ومن ذلك مسألة الغسيل لمن به فشل كلوي عافاني الله وإياكم، فإن دمه يخرج إلى الجهاز ثم يعود إليه من جديد، فهل يفطر بهذا أم لا؟ الصواب أن يقال إن كان الجهاز فقط ينقي الدم ثم يعود الدم بدون إضافة، فإن الإنسان إذا غسل كليته بهذا الوصف فإن صومه صحيح. أما إذا كان الجهاز يأخذ الدم ويصفيه ويضيف إليه فيتامينات ومقويات ثم يعيده إلى البدن، فإنه بذلك يفطر، قياسا على الإبر المغذية التي ذكرناها بالأمس. طيب، من المسائل المستحدثة مسألة المنظار والقسطرة ونحو ذلك، هل هي مفطرة؟ نقول لا، ليست مفطرة، لأنه ليس فيها أكثر من دخول جهاز وخروجه بدون أي مادة تغذي الجسم، فالصواب أنه لا بأس للصائم بإجراء عملية قسطرة وإجراء عملية منظار ونحو ذلك، كما أفتى به سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. هذه بعض المسائل الملحقة بباب الحجامة أو مسألة الحجامة، هذا ما فتح الله به علينا في هذه المسألة. ونأخذ الحديث الذي يلي.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
لماذا جاء به وهو ضعيف؟ قلنا لكم مرارا أيها الأحبة، لأن ابن حجر لم يشترط في كتاب بلوغ المرام أن يورد أحاديثا صحيحة كابن دقيق العيد في الإلمام. ابن حجر ذكر أنه يذكر العمدة من أحاديث الأحكام التي يستدل بها ويحكم هو عليه ويحكم هو عليها رحمه الله. فهو هنا يقول الحديث ضعيف، لماذا؟ لأنه من رواية سعيد بن أبي سعيد الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة، والزبيدي ضعيف باتفاق المحدثين، فالحديث لا يصح. وحتى تتم الفائدة، كل حديث في كحل الصائم لا يصح، كما بينه الإمام أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم من حذاق علماء الحديث. فكل حديث في كحل الصائم سواء بالإباحة أو بالتحريم فإنه لا يصح في هذا الباب حديث. ومن هنا اختلف العلماء في الكحل للصائم، فذهب الجماهير كأبي حنيفة والشافعي إلى جواز الكحل للصائم، وقالوا لأن الأصل البراءة، ومن ادعى الإفطار بالكحول فعليه الدليل ولا دليل. ومن العلماء من ذهب إلى النهي عن الكحل للصائم، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعندما ننظر في فعل الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنهم كانوا يكتحلون، كأنس ثبت عنه ذلك بالسند الصحيح، وابن عباس كان يكتحل كما ثبت عنه ذلك بالسند الصحيح، وابن مسعود كان يكتحل، فهذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الكحل لا يضر الصائم، ولكن إن اتقاه أو أخره إلى الليل فهو أولى وأفضل وأسلم خروجا من الخلاف. هل يقاس على هذا قطرة العين وقطرة الأذن؟ نقول نعم يقاس على الكحل، فالأولى اتقاؤها إن كان في ذلك مندوحة، وإن احتاج إليها واضطر فلا بأس. هل يترتب على وجود طعمها في الحلق حكم؟ نقول لا. لماذا؟ قال شيخنا الشيخ بن عثيمين: لأنها ليست بمنفذ معتاد للجوف. هو منفذ لا شك، لكنه منفذ غير معتاد، ولذلك لا يحكم بالتفطير في هذه المسألة. فقطرة العين وقطرة الأذن ودواء الجائفة مثله مثل لو وطأ على حنظلة بقدمه فإنه يجد مرارتها في حلقه. فهل يقال أنه أفطر؟ نقول لا. وأنتم انظروا إلى البعير في حجمه الهائل، لو أخذنا نيلة، تعرفون النيلة، وذررناها على سنامه لوجدناها بعد أيام في خفه، فقد ركب الله الأجسام على أنها متصلة بعروق دقيقة عجيبة جدا، لكن الله جعل للطعام والشراب يعني منفذ معتاد وهو الفم، ومنفذ للحاجة والضرورة وهو الأنف، وغير ذلك لا يقال بأنه منفذ معتاد للبدن كما بينه مشايخنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. السؤال هنا: أيكتحل الرجال أم يكتحل النساء؟ القاعدة تقول أن كحل الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فالكحل كزينة هو للنساء وليس للرجال، أما كاستشفاء ودواء فهو للرجال وللنساء. فإذا احتاج الإنسان للكحل سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يفعله، أما بقصد التزين فإنه خاص بالنساء. وخير ما يكتحل به الإثمد، وأهل المدينة كان إثمدهم من أحد، يستخرج من جبل أحد، والإثمد كما هو معلوم وقد بينه ابن القيم في زاد المعاد هو الحجر الأسود الأملس، فليس الإثمد أحمر أبدا، الإثمد أسود وهو خير ما يكتحل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو البصر وينبت الشعر. هذا ما يمكن أن يقال في الكحول بالنسبة لاستعماله استعمالا يعني مستديما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
أما حديث أبي هريرة المتفق عليه فقد أخرجه البخاري من طريق عبدان عن يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد من أفضل وأجود الأسانيد في الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زيادة الحاكم فقد أخرجها الحاكم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو مختلف فيه ويحسن حديثه إن لم يخالف، فالصواب أن هذه الزيادة حسنت الإسناد كما بينها ابن حجر رحمة الله عليه. حديث أبي هريرة المتفق عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي النسيان أيها الإخوة ذهول العقل والقلب، والناسي والساهي على حد سواء، الناسي والساهي على حد سواء، فذهول القلب والعقل يسمى نسيان، أما الجاهل فهو مختلف، لأن الجاهل هو من لا يعلم، أما الناسي والساهي يعلم ولكنه ذهب عنه ما كان يعلم. من نسي وهو صائم، الواو حالية والجملة الإسمية في محل نصب حال، أي كان نسيانه في أثناء النهار وهو صائم، سواء كان صيامه فرضا أم نفلا. فأكل، الفاء هنا للتفريع، أكل أي شيء، لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما هو المأكول، أو شرب أي شيء، سواء كان المأكول والمشروب قليل أم كثير أو غير ذلك، فليتم صومه. أجمع العلماء على أن من أكل وشرب ناسيا يتم صومه، يعني يمسك بقية نهاره. لكن الجماهير أخذوا من كلمة فليتم صومه أن صومه إيش؟ باق وصحيح، وأكله وشربه لا يضر صيامه شيئا، وهذا الذي عليه جماهير الأمة، أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماعة كثر من أهل العلم، بينما ذهب بعض المالكية إلى أنه إذا أكل يمسك ويقضي هذا اليوم. قالوا: ومعنى قول فليتم صومه؟ قالوا: يمسك بقية نهاره، ولم يقل عليه قضاء، أو ولم يقل ليس عليه قضاء. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ولو تكرر ذلك في يوم واحد ما دام أنه على النسيان فصيامه صحيح ولا شيء عليه. لماذا؟ لقوله فإنما، الفاء للتعليل، وإنما للحصر، فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي لفظ لأهل السنن فإنما هو رزق ساقه الله إليه. إذن هذا الحديث يدل على أن الصائم إذا أكل أو شرب فهذا رزق رزقه الله إياه وساقه إليه، وأن هذا لا يؤثر على صيامه شيئا، وهذا من رحمة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا كما في قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان مرفوع، جاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. هل هذا خاص بالأكل والشرب؟ مسألة أخرى. لو جامع الجماع عمد هو أعظم المفطرات وفيه أعظم الكفارات، لكن لو جامع ناسيا هل يقاس على الأكل والشرب؟ جاء الإمام ابن حجر بزيادة الدارقطني والحاكم ليبين الكلام في المسألة. قال: من أفطر سواء بأكل أو شرب أو جماع، فذهب الجمهور إلى أن الجماع لو وقع في حال النسيان فلا شيء عليه، بينما ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنه عليه الإفطار، قالوا لأنه لا يتصور نسيان في الجماع، والصحيح هو القول الأول أنه لا شيء عليه. قال: فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا من رحمة الله جل وعلا، من رحمة الله جل وعلا يا أحبابي أن الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما سمي القلب إلا أنه يتقلب، فمن رحمة الله أنه لم يؤاخذنا بالنسيان. طيب، سؤال: لو أن إنسانا ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا، أتصح صلاته؟ يا معاشر الفقهاء،
لا.
إنسان ترك الفاتحة أو ترك الركوع أو ترك السجود ناسيا، تصح صلاته؟ لا. ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يأتي بالركن وما يلي أو يأتي بركعة، أليس كذلك؟ طيب، هنا أكل أو شرب ناسيا، أليس ركن الصيام ترك المفطرات؟ نقول: القاعدة تقول، ركز معي، النسيان لا يعذر به في باب المأمور ويعذر به في باب المحذور. أضرب لك مثال حتى تفرق بين المسألتين: الوضوء من الحدث والنظافة من النجس، الوضوء مأمور ولا محذور؟ مأمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، صلى بغير وضوء، ما الحكم؟ صلاته باطل. طيب، خلنا ننزلها عصريا، صلى بماء نجس وهو لا يعلم أنه نجس، ما الحكم؟ صلاته باطل. خلوا نفس القاعدة، يعني شخص فتح الصنبور الكباس وجد الماء أصفر أو فيه صفرة، توضأ، صلى المغرب العشاء رجع، قال: هذه صفرة من أين؟ طلع إلى الخزان وجد فيه حمامة ميت، إذا تأكدنا بأن الصفرة ناتجة عن ميتة والميتة نجسة، فصار الماء نجسا، ما حكم الوضوء؟
باطل.
والصلاة
باطلة،
عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء ويعيد المغرب والعشاء. طيب، انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى: إنسان في ثوبه أكرمكم الله نجاسة، صلى عالما بها صلاة، ما الحكم؟
باطلة.
صلى ناسيا لها، ما الحكم في صلاته؟
صحيحة،
لحديث النعلين، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: نعاله وهو يصلي، فخلع الصحابة نعاله، قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أخبرني آنفا أن بهما قذرا، يعني نجسا، فدل هذا على أن الصلاة مع الجهل بالنجاسة أو نسيانها لا يضر. وعلى هذا فمن نسي النجاسة ثم صلى ثم تذكر فصلاته صحيح، لكن من نسي الحدث ثم صلى ثم تذكر أنه محدث حدثا أصغر أو أكبر فإن صلاته تبطل. عرفت لماذا؟ لماذا هنا يقضي وهنا لماذا لا يقضي؟ في باب المأمور لا يسقط أو لا يسقط الإعادة النسيان، في باب المحذور يسقط الإعادة النسيان، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
هذا الحديث أيها الأحبة أخرجه عيسى ابن يونس عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة. ظن من ضعف هذا الحديث أن عيسى ابن يونس انفرد به عن هشام ابن حسان فضعف، وممن ضعفه الإمام أحمد والبخاري وجماع. لكنه عند النظر في مجموع أسانيد الحديث نجد أن عيسى بن يونس لم ينفرد به، وإنما تابعه حفص بن غياث، وكلاهما ثقة من رجال الصحيح. فالصواب أن هذا الحديث ثابت صحيح لا مطعن فيه، كما مال إليه الدارقطني وغيره من علماء الحديث. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي غلبه، ذرع بمعنى غلب، من ذرعه القيء، القيء خروج ما في المعدة عن طريق الفم، هذا يسمى قيء، فلا قضاء عليه، لأنه خرج منه هذا الأمر بغير اختياره. ومن استقى السين والتاء للطلب، ومن استقى أي طلب القي بأن أدخل إصبعه أو شم أو نظر إلى ما يهيج معدته، فاستقى بمنظور أو مشموم أو إصبع، فإنه عليه القضاء. لماذا؟ قالوا: لأن قوة البدن على المطعوم والمشروب، فإذا خرج هذا المطعوم والمشروب خارت القوة، والصائم أحوج ما يكون إلى القوة ليكمل يومه. فإذا غلبه القي فإنه عندئذ لا يؤاخذ، لأن هذا خرج بغير اختياره. أما إذا هو افتعل القي فإنه عندئذ يقضي، لأنه أفضى بنفسه إلى الإنهاك والتعب والإرهاق، وهذا ما لا يحمد عند الصائم. هذا الذي عليه جماهير الأمة وحكي إجماعا، لكن الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع. خالف في هذه المسألة ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وعكرمة وبعض المالكية، قالوا القيء لا يفطر مطلقا، واستدلوا بأحاديث الوضوء الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذه المسألة في الحقيقة فيها نظر. فالصواب أن القيء مفطر إذا كان بفعل الإنسان، أما إذا كان بدون فعله فلا يفطر، مثل خروج المني. خروج المني إذا احتلم الإنسان فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ويكمل صيامه، أما إذا أخرج المني بفعل نفسه بأن استمنى أو جامع فإنه يفسد صيامه وعليه القضاء، وإن كان جمع عليه الكفارة المغلظة. عرفتم الفرق يا أحبابي؟ وخروج المني خروج وليس بدخول، فليس بمستقيم أن نقول الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا بعض ما يمكن أن يقال في حديث من درعه القي. بقي أن نبين أيها الأحبة إلى أن مسألة الاستقاء في غير حال الصوم دواء تعالج به الشقيقة في الصداع، تعالج به بعض الأمراض، لكن الإكثار منه أو فعله عند عدم الحاجة إليه مضر ضرر عظيم، فينبغي للإنسان ألا يلجأ إليه إلا محتاجا أو مضطرا، لأنه عكس الفطرة وعكس خلق الإنسان، ولذلك ينبغي التنبه لهذا. هذا ما فتح الله به علينا في هذه الليلة. الآن نسمع ما لديكم من أسئلة، وقبل أن ننتقل إلى الأسئلة، درسنا بإذن الله سيستمر في رمضان، ولكن يومين، إلى الآن يومين، الأربعاء والخميس بعد العصر في نفس الكرسي هنا، أما الثلاثاء فما زال الأمر فيه أخذ ورد. إذن بإذن الله الدرس يستمر في هذا الكرسي بعد العصر في رمضان في شرح بلوغ المرام بعد العصر من يوم الأربعاء والخميس، أما الثلاثاء فالمسألة فيها ما زال يعني أخذ ورد.
نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول: أنا من دولة عربية، قبل أذان المغرب عندنا مدفع الإفطار ثم بعده أذان المغرب، فما رأيكم نعجل الفطرة في أي وقت حتى نتبع السنة؟
أخي الحبيب، العبرة لا بالمدفع ولا بالأذان، العبرة بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس حل الفطر، وإذا لم تغرب لم يحل الفطر، سواء دفع المدفع أو أذن المؤذن. فاجتهد في معرفة وقت الغروب، اجتهد في معرفة ذلك. وشيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول هناك تقاويم دقيقة في هذا، فلا بأس من الاعتماد عليها، أي في مسألة الغروب ويعني عدم الغروب، والله تعالى أعلى وأعلم.
يقول أيهما أفضل، التسحير أم التفطير؟
بلا شك التسحير أفضل، تسحير الصائمين أفضل من تفطيرهم، لأن الفطر إعانة على مستحب، أما السحور فإعانة على ركن، والإعانة على الركن أعظم وأفضل أجرا من الإعانة على مستحب. لماذا لم يرد فضل في السحور كما ورد في الفطور؟ ورد في الفطور من فطر صائما فله مثل أجره، نقول لأن الناس قد تنشغل بإفطارها عن تفطير الآخرين، فجاء النص على ذلك. ونحن حقيقة في المدينة هنا نرى ولله الحمد السفر تمد في المسجد النبوي وفي ساحاته وفي الطرقات وفي المساجد في الأحياء إلى 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 حد أننا نخشى من السرف، أليس كذلك؟ بينما كثير من الصائمين يمر في هذه المناطق وقت السحور ربما لا يجد تمرة يتسحر بها. فأنا ألفت النظر إلى الإخوة أن يقسموا هذه الموائد، نصفها للسحور ونصفها في الفطور، فإن الأجر عظيم في تسحير الصائمين، وخاصة في مثل هذه الأيام التي يصل اليوم فيها إلى 14 ساعة وإلى 16 ساعة في حر شديد وظمأ شديد. فأنا أحث إخواني المتبرعين وأحث الإخوة المشرفين على السفر أن يخصصوا نصف المبالغ لتسحير الصائمين، فإن الأجر في ذلك عظيم. وأنا بنفسي مررت ورأيت الاقتتال والزحام الشديد على الإخوة الذين يقومون بالتسحير، لأنه لا يوجد غيرهم، والله يا إخوان اقتتال أحيانا على شيء يسير جدا. فأين أهل الإحسان وأين أهل الخير وأين أهل الكرم، بينما نجد بعد صلاة المغرب يعني أكوام هائلة من الأطعمة والله يذهب بها إلى الحاويات. هذا مؤلم ومؤسف، على الأقل الذي يذهب يجمع وينظف ويمد في السحر من أجل تسحير الناس، وفقني الله وإياكم لذلك.
حكم قطرة الأنف؟
قطرة الأنف عند جميع العلماء مفطرة. نعم.
الذي يترك صياما بغير عذر شرعي يقول أنا لا أستطيع الصيام لأنني لم أتعود عليه، فما هو ذنبه وماذا عليه؟
إن كان يعتقد وجوب الصوم فهذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهو على شفا جرف نهار. وإن كان لا يعتقد وجوب الصوم فهذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة. مسألة خطيرة عظيمة، فالفطر في رمضان من أقبح القبائح ومن أكبر الكبائر ومن الحرمان والخذلان والوقوع في حبائل الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
يقول في عصرنا الحاضر تختلف الحجامة عما كان في العصر السابق، لماذا يفطر الحاجم علما أنه لا يدخل في جوفه شيء من الدم؟
الحجامة هي تغيرت الآلة وبقي العمل، يعني كانوا في القديم يحجمون بقرن الثور، ثم صاروا يحجمون بالأكواب والفناجيل ثم اخترعوا محاجب، والآن صاروا يحجمون ببعض المواد البلاستيكية وبعض الإبر وبعض الأمور المشابهة لذلك. الحجامة هي الحجامة، إخراج الدم الفاسد عن طريق الجلد بتقطيع هذه الحجامة السائلة المعروفة. أما الحجامة الجافة هذه مسألة أخرى لا تسمى حجامة أصلا، فالحجامة هي هي وأثرها هو هو. الإنسان إذا احتجم يتعرض للدوخة والإرهاق والتعب، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. نعم.
ويقول الحاجم كان في السابق يمص الدم فربما يدخل في جبهه.
السؤال عن الحاجم للمحجوم.
نعم.
الحاجم لا شك أنه الآن إذا كان حجامته ليست عن طريق الشفط فإنه لا يفطر كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أحسنت.
هل العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
صح بذلك الحديث عن أم سنان في صحيح مسلم وأصله حتى في البخاري، عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات الصحيح حجة معي. فالفضل عظيم، لكني أنبه هنا إلى أن بعض الإخوة يحرم ليلة رمضان قبل أن يعلن دخول الشهر، يحرم العصر أو الظهر ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد إعلان دخول الشهر. هذا عند أكثر العلماء لا تعتبر عمرة رمضانية. لماذا؟ لأن ركنها الأول وهو الإحرام كان خارج رمضان، مثل لو أحرم في نهار رمضان آخر يوم رمضان ثم أعلن العيد فلم يطف ولم يسعى إلا بعد الغروب، هذا لا تسمى عمرة رمضانية. هذا مثله لو كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته لا تصح فريضة بإجماع العلماء لاشتراط دخول الوقت. فننبه الإخوة الذين يريدون العمرة إلى أن إحرامهم بالعمرة لا بد أن يكون بعد دخول الشهر وإعلان ذلك، ولا بأس أن يأخذ العمرة بالليل وهو مفطر أو بالنهار سواء كان مفطرا لأنه مسافر أو صائم، الأجر في ذلك ثابت للرجال والنساء في أول الشهر في آخر الشهر، الأجر عظيم كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول زوجتي مريضة بمرض مزمن وهي جلطة في المخ مما أدى إلى ضعف في الذراع الأيمن والرجل اليمنى ولا تستطيع التشطيف بنفسها وزوجها يقوم بتشطيفها، فما الحكم؟
سؤال عن ماذا؟
ما حكم أن زوجها يقوم بتشطيفها؟
هذا لا بأس به، لا إشكال أن الرجل يقوم على تنظيف زوجته حتى ولو لم تكن مشلولة، الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى الرجل لا حرج في ذلك. يقول الله عز وجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا حرج في ذلك ولا بأس. نعم.
نفسه يقول هذه الجلطة أثرت في المخ وأثناء الصلاة تنسى أذكار الركوع والسجود وبعض مناسك العمرة، فماذا عليها؟
هذه المرأة ممن عذر الله، نسأل الله لها الشفاء العاجل، لكن هي امرأة مبتلاة بهذا وقد عذرها الله، فيؤخذ منها ما تقدر ويسقط عنها ما تعجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هل هناك فترة زمنية بين العمرة والعمرة التي تليها؟
الصواب أنه ليس لذلك حد مؤقت وليس في ذلك حديث يعني يعتمد عليه، فلا فاصل مقدر. نعم.
هل النذر يكون بالقول أم بالنية في القلب؟
لا بد في النذر والطلاق واليمين من اللفظ، فلو نوى الطلاق أو النذر أو اليمين بقلبه ولم يتلفظ لسانه فإنه لا ينعقد من ذلك شيء، لا ينعقد نذره ولا تنعقد يمينه ولا يقع طلاقه حتى يتلفظ، والله تعالى أعلى وأعلم.
الصلاة بين الأعمدة.
الصلاة بين الأعمدة إن كانت لحاجة فلا بأس كالزحام، وإن كانت لغير حاجة فإنها مكروهة، وقد جاء في الحديث النهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصف، أما في حال الازدحام والحاجة وضيق المسجد فلا بأس ولا حرج في ذلك، لأن المكروه يباح عند الحاجة والمحرم يباح عند الضرورة، والله تعالى أعلى وأعلم.
عند استعمال السواك ينزل الدم في فمي، فما حكمه في النهار؟
السواك للصائم لا بأس به سواء أول النهار أو آخرة، ولكن يتقي بلع ما يتفتت منه، فإن كان السواك يدميه لعلة في فيه فالأولى ألا يستاك، وإن استاك يلقي بالدم في خارج الفم ولا يبلعه. هذا ما يمكن أن يقال في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا يقول متى يقنط، في نصف رمضان أو في نهايته؟
القنوط حرام. القنوط من كبائر الذنوب، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هو يقصد القنوط بالتاء وليس القنوط بالطاء. القنوط حرام، والقنوط بالتاء سنة. يقول الحسن بن علي: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في وتري، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. فالقنوط في الوتر في رمضان وفي غير رمضان جائز، في أول الشهر أم في آخره، كل ذلك لا بأس به، والله تعالى أعلى وأعلم.
رجل يمازح زوجته وقال لها: أنت طالق.
أنا لا أفتي في الطلاق، لكن كفائدة: الطلاق جده جد وهزله جد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فهذه ثلاث ليس فيها مزاح، فمن مازح زوجته وطلقها مازحا فطلاقه يقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مسألة، يعني مسألة تعليم وتدريس. أما الإفتاء فأنا لا أفتي في الطلاق. نعم
شيخنا، نصيحة لمن يكثر الطلاق: علي الطلاق إذا ما فعلت كذا؟
الله عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شعائر دين تترتب عليها أحكام وتستباح بها فروج، فالواجب أن الإنسان لا يضعها إلا حيث أمر الله وحيث شرع الله. أما أن يستهان بها وتكون على لسانه دائما في مكانها وغير مكانها، هذا خطير جدا. يقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فنحذر غاية التحذير من هذا الأمر الفظيع الذي يترتب عليه هدم الأسرة وتشتيت الأبناء وتفريق الزوجين. تريد أن تطلق، طلق في المكان الذي أراده الله. أما علي الطلاق تدخل، علي الطلاق تفعل، علي الطلاق إن هذا الكلام صحيح، هذا عبث. وكثير من أهل العلم يلزمه ويوقع به الطلاق، فالمسألة جد خطيرة. نقف عند هذا الحد، وموعدنا إن شاء الله عصر الأربعاء القادم في هذا المكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.